أيها الأحبة، هذه المحاضرة لا عنوانها نفحات عطرة من الأيام العشرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد أحد إله صمد لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، على العرش استوى استواء معلوما وكيفا مجهولا، والسؤال عن ذلك بدعة، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، فإنه جل وعلا علم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمتك ورسولا عن قومك، اللهم احينا على سنتك وتوفنا على ملتك، احشرنا تحت لوائك، اسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، فاجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله جل وعلا، سأقول لحضراتكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصدتم وطاب مرساكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني بحضراتكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فبارئي بي أحرض نفسي وإياك أيها المستمع الحبيب المسلم أن تتوجه إلى الله جل وعلا بالشكر والثناء الجليل أن وفقك لصلاة المغرب في جماعة وحضور مجلس من المجالس العلمية الشرعية، واعلم أن ذلك ليس بقوتك وإنما هو توفيق الله عليك. فكم من الناس الآن يجلسون على المقاهي، وكم من الناس الآن يتسكعون في الطرقات، وكم من الناس الآن يعكفون على المسلسلات، وكم من الناس الآن يصمدون أمام الفيديوهات. وقد اختارك الله جل وعلا والسباب أن تحضر في بيت من بيوته لتسمع قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الصحابي الجليل
فاذكر الله جل وعلا واطلب منه ان يجيب عليك هذه النعمة حتى تلقاه وانت على لا اله الا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا. ايها الاحبة في الله تعالى، تسعدني في ليلة 28 منذ قعدة الحرام في العام 25 بعد 124 من هجرة النبي الكريم ان التقي باخواني في مسجد الصحابة بالبرج القاهرة، سائلا المولى تبارك وتعالى ان يجعلني وحضراتكم من الحريصين على طلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه والصبر في هذا التبليغ ابتغاء مرضات الله الكريم. ايها الاحبة، في ليلة 28 من قعدة الحرام يدق على الباب العصر الاول من ذي الحجة، يدق على الباب العصر الاول من ذي الحجة، وقد اقسم الله تبارك وتعالى في قرآنه فقال جل وعلا والفجر، وذكر بعض المفسرين ان المقصود بالفجر الذي اقسم الله تعالى به هو فجر يوم النحر، اي يوم عيد الاضحى، اي يوم الحج الاكبر، والفجر وليال العشر. وقد ذكر بعضهم ايضا ان الليالي العشر هي العشر الاول من ذي الحجة، والشفع والوتر. والشفع ذكر بعض المفسرين ان المقصود بالشفع هو اليوم العاشر من الحجة، والوتر هو يوم عرفة. وبعضهم قال ان الشفع كل صلاة مثنى يطلق عليها شفعا، وكل صلاة فرادى يطلق عليها وترا، كما وتر النهار اي صلاة التي صليناها الان، وتر النهار هي صلاة المغرب التي صليناها الان بمدد من الله تبارك وتعالى وفضل وتوفيق. نعم ايها الحبيب المحب، والشفع المقصود به هو يوم عيد الاضحى، والوتر المقصود به هو اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام. ايها الاحبة، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ويذكر اسم الله في ايام معلومات. وقد ذكر جمهور العلماء ان الايام المعلومات هي العشر الاول من ذي الحجة. نعم، وقال الله تعالى في كتابه واذكروا الله في ايام معدودات، فالمقصود بالايام المعدودات ايام التشريق الثلاثة التي تبدأ باليوم الحادي عشر من ذي الحجة وتختم اليوم كام؟ الثالث عشر من ذي الحجة الحرام. تنبه معي، الله عز وجل قال ويذكر اسم الله في ايام المعلومات، الايام المعلومات هي الايام العشر الاول من ذي الحجة على قول جمهور العلماء. والله تعالى قال في سورة البقرة واذكروا الله في ايام معدودات، فالايام المعدودات هي ايام التشريق الثلاثة التي يبيت الحجيج فيها في منى يا عباد الله كما هو معلوم لديكم. فالايام العشر الاول من ذي الحجة تدق على الابواب. نعم، وقد ثبت في صحيح البخاري وهو صح كتاب بعد القرآن العظيم من حديث حبر الأمة وترجمان القرآن، من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك إذا صليت وسلمت على رسول الهدى مرة واحدة صلى الله عليه وسلم حظيت بأربعة جوائز، الجائزة الأولى عشر حسنات، الجائزة الثانية يبقى عند عشر سيئات، الجائزة الثالثة ترفع عشر درجات، الجائزة الرابعة يصلي الله جل وعلا عليك عشر مرات، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا أنت أيها الحبيب المحب لو صليت وسلمت على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم مرة واحدة حظيت بأربع جوائز، الجائزة الأولى 10 حسنات، الجائزة الثانية نمحى عنه 10 سيئات، الجائزة الثالثة 4 درجات، الجائزة الرابعة بفضل الله عليك بنفسه جل وعلا 10 مرات. فكيف في مثل هذا المجلس كلما سمعت قال رسول الله قلت صلى الله عليه وسلم، فبكم من رفع الدرجات ومحو السيئات واستجلاب الحسنات وكسب الصلوات من رب الارض والسماوات تخرج من مجلسك مثل هذا المجلس الطيب المبارك. فيا ايها الحبيب، ثبت في البخاري من حديث حضر الامه لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح احب الى الله تعالى فيهن من هذه الايام، يعني ايام العشر الاول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. انا اريد منك ان تعيرني قلبك وسمعك لنخرج من حيز الكلام الى مجال العمل والتنفيذ والترجمة والتطبيق، لان بعض المسلمين الذين يحضرون الخطب والمحاضرات والدروس والبيانات يحضرون باجسادهم، واما قلوبهم وعقولهم عند رئيسه او مرؤوسه، عند زوجته واولاده، عند ديونه وعقاراته الى اخر. قال: اريدك قلبا وقالبا، وذلك لانني وانت كلفنا بالدعوة الى الله على بصيرة، بالحكمة والموعظة الحسنة، كل منا يدلي بدلوه على قدر استطاعته. فاذا ذهبت الى دائرتك الوظيفية، الى مصنعك، الى مزرعتك، الى متجرك، الى مدرستك، الى جامعتك، الى روضتك، الى بيتك، الى مكان عملك، فانت يا عبد الله المسلم رجلا كنت او امرأة، كبيرا او صغيرا، شيبا او شبابا، مكلف ان تبلغ ما تعلمت من دين الله جل وعلا، وذلك لا يتسنى لك الا اذا جلست يقظا متوجها الى كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المحاضرة ما عنوانها؟ نفحات عطرة من الايام العشرة. هذه الايام العشرة اقسم الله جل وعلا بها في كتابه العظيم في سورة الفجر، فقال تعالى: وليال عشر. هذه الايام العشرة امرنا الله جل وعلا ان نذكره فيها ذكرا كثيرا كما بين في سورة الحج، فقال تعالى: ويذكر اسم الله في ايام معلومات. هذه الايام التي تليها الايام المعدودات وهي ايام التشريق امرنا الله جل وعلا فيها ايضا بذكره جل وعلا، فقال: واذكروا الله في ايام معدودات. هذه الايام العشرة ثبت عند البزار باسناد صحاح الالباني رحمه الله في صحيح الجامع: الايام العشر الاول من ذي الحجه افضل ايام الدنيا. روى البزار باسناد صححه العلامه الالباني رحمه الله في صحيح الجامع ان الايام العشر الاول من ذي الحجه هي افضل ايام الدنيا، او كما قال عليه الصلاه والسلام. فيا ايها الحبيب المحب، افضل ايام الدنيا تدق على بابك، فكيف تستقبلها؟ بالله عليك لو حل عليك محافظ من المحافظين للمحافظات كيف تستقبله؟ واذا حل عليك ملك من الملوك، امير من الامراء، رئيس من الرؤساء، فكيف تكون حفاوتك به؟ كيف يكون ترحابك به؟ فهذه الايام العشرة التي تدق على الابواب هي افضل ايام الدنيا بنص كلام رجل قال الله جل وعلا فيه: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ايها الاحبة في الله تعالى، في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: واذا ما تكلم فالكل يسمع، فكل القلوب إلى الحبيب سبيل، ودعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل، هذا النبي الهاشمي محمد هذا لكل العالمين رسول، فصلوا عليه وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العصر الأول من ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام العمل الصالح، العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لله تعالى، حيث قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لله تعالى، حيث قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لله الكريم. قال عز وجل في الحديث القدسي الجليل الثابت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال عليه الصلاة والسلام عليه السلام فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله غيري تركته وشركه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن رب العزة عز وجل. طيب، العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لله الكريم وعلى طريق رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. تنبه معي، وعلى طريق رسوله الأمين. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الاتباع للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يتحقق إلا بستة أوصاف. لا يتحقق الاتباع إلا بالله بستة أوصاف. تنبه معي بارك الله فيك. الوصف الأول: السبب، أن يوافق السبب الشريعة. مثلا لو أن جماعة من المسلمين أتوا في مسجد من مساجدهم أو في إذاعة مرئية أو مسموعة أو مقروءة واحتفلوا برأس السنة الهجرية، السؤال لكم: هل احتفل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي برأس السنة الهجرية؟ الجواب لا. يبقى احتفالهم هذا هل سببهم وافق الشريعة أم خالف الشريعة؟ خالف الشريعة. لو احتفلوا بليلة النصف من شعبان، هل هذا السبب وافق الشريعة أم خالف الشريعة؟ خالف الشريعة. لو احتفلوا بليلة الإسراء والمعراج، هل وافق الشريعة أم خالف الشريعة؟ خالف الشريعة. وهكذا لو احتفلوا بما يسمونه بالمولد النبوي الشريف، هل وافق الشريعة أم خالف الشريعة؟ خالف الشريعة. إذا حتى يتحقق الاتباع النبوي فلا بد من كم وصف؟ ستة أوصاف. أول وصف: أن يوافق الشرع في السبب. والوصف الثاني: أن يوافق الشرع في الجن، أن يوافق الشرع في الجن. فمثلا في اليوم العاشر من ذي الحجة نذبح شيء، لا شيء اللي بيذبحه اسمه ايه؟ تضحية. اسمه تضحية. هذه الأضحية إما أن تكون من الإبل، وإما أن تكون من إيه؟ من البقر، وإما أن تكون من إيه؟ من الغنم. إما من الإبل أو البقر أو الغنم، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. الخيول تؤكل، لحم الخيول يؤكل، وقد ورد ذلك في البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهما. طيب، ولكن لو أتينا بفرس وذبحناه، الفرس أغلى أم الشاة أغلى؟ الفرس أغلى. هل يقبل ذلك منا أم لا يقبل؟ لا يقبل. لماذا؟ لأن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لم يضحي بفرس. لحم الغزالة أطيب أم لحم الماعز أطيب؟ الغزالة. من إبط الغزالة ماذا نستخرج؟ المسك. وليس المسك الذي انت تتطيب به، بل ان الزجاجه كعقلتي الاصبعين عقده الصابع بحركه يعني 5000 جنيه، حركه 5000 جنيه بلا مبالغه في ذلك، بارك الله فيك. فرأى ان لحم الغزال اطيب من لحم الماعز، ولكن لا يجوز ان نضحي به. لماذا؟ لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم يضحي بلحم الغزاله، فاذا لابد للجنس ان يكون متوافقا مع الشريعه. فالجنس المتوافق مع الشريعه في الاضحيه الابل او ايه؟ او البقر او ايه؟ او الغنم. هل فهمنا؟ ليتحقق الاتباع لابد من ان كم شيء؟ جدة اوصاف. اول شيء ايه؟ الترف. ثاني شيء ايه؟ الجنس. ثاني شيء الزمان. الزمان. قبل مثلا ان ياتي رمضان رجل هنا في المرج قال انا اريد ان اسوي يعني فرن كنافه او فرن قطايف، فانا اكون مشغولا في رمضان فساصوم رمضان في شعبان نظرا انني ساكون مشغولا في رمضان، هل يمكن ذلك؟ لا يمكن ذلك، لان هذا لم يوافق الزمن بالشريعه. الزمن هو رمضان. الزمن هو ايه؟ رمضان. وكذلك يبقى اول وقت يتحقق الاتباع واحد، ثاني وقت الجنس، ثالث وقت الزمان، رابع وقت المكان. من الذي خلق جبل عرفات؟ الله. ومن الذي خلق جبل المقطم؟ الله. اين يقع جبل المقطم؟ في اي المحافظات؟ في القاهره. طيب لو قلنا الذي خلق عرفات هو الذي خلق المقطم، انا اقف على المقطم هنا واتبرع بالفلوس لجمع الصحابه والفقراء والمساكين والمحتاجين، هل هذا يقبل ام لا يقبل؟ لا يقبل، لان هناك مكان في الحج انا وهو منى وعرفات ومزدلفه ومكه ومنى، لا بد ان تكون متواجدا فيه مكان معين بزمن معين. بزمن معين. فلو وقفت على زمن المقطم هذا لا يقبل منك يا عبد الله. ثم ماذا؟ يبقى اذا ليتحقق الوقت اولا، ثانيا الجنس، ثالثا رابعا المكان، خامسا القبر. القبر المغرب صليناه الان كم ركعه؟ 3. لو قلنا زياده الخير خيرين خلوهم 4 وتعمدت ان اصلي 4 تقبل الصلاه؟ لا تقبل، بل هذا يعد تشريع ووصل الى الكفر والعياذ بالله، لان الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله قصه الحسن، وقال نبينا عليه الصلاه والسلام في البخاري صلوا سلام كما رايتموني اصلي، فهو صلى المغرب 3 صلوات ربي وسلامه عليه، فلا يجوز ان اصليه 4، كما لا يجوز ان اصلي الظهر او العصر او العشاء 5 أو 6، كما انا لا يجوز ان اصليه 3، لا ازيد ولا انقص. طيب وكذلك ايضا الكيفيه. الايه؟ الكيفيه. انا اسالك، الركوع اولا ام السجود اولا؟ الركوع. فلو انني قلت في نفسي في كل مره اجعل الركوع اولا، في هذه المره ساجعل السجود اولا، وتعمدت ذلك، فهل تصح صلاتي؟ لا تصح، وذلك لقوله عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني اصلي، والله تعالى قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اذا ليتحقق الاتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يتحقق ذلك الا بكم وقت؟ اولا الصلاه، ثانيا الجنس، ثالثا رابعا خامسا سادسا. ها انتم فهمتم، فبلغوا ذلك. لا يتحقق الاتباع الا بسته اوصاف: السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفيه. الحديث الذي بين يدينا حديث ابن عباس في البخاري: ما من ايام العمرقه، ما من ايام، كلمه ايام معرفه ام نكره؟ نكره. نكره ليس فيها الف ولا نكره. طيب ما من ايام العمل الصالح، كل ان العمل لا يكون صالحا الا بالشرطين، ان يكون خالصا لله وان يكون على طريق رسول الله. ثم بينت ان الاتباع الحقيقي لا يتحقق إلا بصدقة أوصاف السبب والجد والزمان والمكان والقدر والكيفية. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله أحد من الذي تسوى بهذه الكلمة؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله في شأن وما ينطق إليه عن الهوى أحد، فأثبت لله صفة إيه؟ أثبت له صفة إيه؟ الحب، كما أثبته الله جل وعلا لنفسه في كتابه، وما أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام مثبته بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل، لا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فبعضهم يقول أن المحبة هي الإحسان، وبعضهم يقول المحبة هي إرادة الثواب، هذا اسمه تأويل ومردود على أصحابه. أما نحن معاشر أهل السنة والجماعة نقول ما دام رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أثبت لخالقنا لربنا الذي على العرش استوى صفة المحبة، نحن نثبتها هذا. ففهمنا؟ فالله عز وجل، أنا أسألكم الآن، هل ربنا يحب؟ نعم يحب. الله عز وجل يحب ويحب. هل أنتم تحبون ربكم؟ وما اجتمعتم في هذا المجلس إلا لحبكم لربكم جل وعلا. نعم، الله عز وجل يحب، يحب أوصافا بعينها، ويحب أشخاصا بعينها، ويحب أعمالا بعينها، ويحب أمثلة بعينها، ويحب أزمنة بعينها. فالله عز وجل هل يحب المتقين؟ نعم. هل يحب المحسنين؟ هل يحب المؤمنين؟ هل يحب المجاهدين؟ هذه أوصاف يحبها الله تبارك وتعالى، يحبها الله تبارك وتعالى. إخوانكم في الفلوجة بالعراق يذبون عن أعراضهم وأرضهم وأنفسهم ودينهم، هل هذا شيء يحبه الله؟ إخوانكم في أرض الإسراء والمعراج يذبون ويدفعون عن أولى القبلتين وثالث المسجدين وعن أنفسهم وأعراضهم، هل هذا شيء يحبه الله؟ وهكذا عباد الله. نعم، والله عز وجل يحب أشخاصا بعينها. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. الحاجة اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يحبه، ربنا يحبه ولا لا؟ ربنا يحبه؟ طيب، قالوا من الرجال، قال أبو بكر، قال أبوها، قالوا من الرجال، قال إيه؟ أبوها. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كل نفس ربت أعلاه، يريدون أن يكون هذا هو الذي يعطى الراية، ليس حبا في القيادة ولا في الإمارة ولا في الزعامة، ولكن للبصرة النبوية وللشهادة النبوية أن هذا الرجل يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله. هو إذا به يسأل عن الخليفة الراشد الرابع من؟ علي بن أبي طالب، فيعطيه الراية. كل الحديث بقية، ليس هذا موضوعنا الآن. الشاهد لنعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إذا ربنا يحب أشخاص بعينها ولا لا؟ يحب أشخاص بعينها، يحب الأنبياء والمرسلين. أي نعم، والله عز وجل يحب أعمالا بعينها. في الصحيحين من حديث ابن مسعود: ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ قال الصلاة إيه؟ على وصفه. قيل ثم أي؟ قال بر الإيه؟ الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد إيه؟ في سبيل الله. إذا دي أعمال ولا لا؟ يحب أعمالا بوقتها. والله عز وجل يحب أمثلة بعينها. في الحديث الذي صح عن رسول الهدى عليه الصلاة والسلام: أحب البقاع إلى الله في الأرض إيه؟ المساجد اللي أنت فيها الآن، الذي أنت قاعد فيها الآن، أحب البقاع إلى الله في الأرض إيه؟ المساجد. وأبغض البقاع إلى الله في الأرض إيه؟ الأسواق، فيها سب الدين، سب الرسول عليه الصلاة والسلام، فيها الغش، فيها السرقة، فيها التفصيل في الميزان، فيها الاختلاط بين الرجال والنساء، فيها الذنوب، فيها المعاصي، فيها الكذب، الى غير ذلك من هذه الاشياء التي تعلمونها عباد الله. ومن هنا فقد اخبر المعصوم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال: احب البقاع الى الله في الارض المساجد، واطول البقاع الى الله في الارض الاسواق، او كما قال عليه الصلاه والسلام. والله عز وجل يحب ازمنه بعينها، ازمنه بعينها، يحب الثلث الاخير من الليل ولا لا؟ يتنزل الرب جل وعلا في الثلث الاخير من الليل، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطيه، هل من مستعيذ فاعيذه؟ نعم، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزه عز وجل. الله عز وجل يحب شهر رمضان لانه افضل الشهور على الله قاطبه ولا لا؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القران. الله عز وجل يحب هذه الاوقات، نعم يحب الوقت بعد العصر في يوم الجمعه حتى تغرب الشمس وقت الاجابه. على كل حال الله عز وجل يحب العصر، يحب العمل الصالح في العصر الاول من الحجه ولا لا؟ يحب الله جل وعلا العمل الصالح في كل وقت بعامة، ففي العصر الأول من ذي الحجة خاصة ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، قلت يعني أيام العصر الأول من ذي الحجة. فإذا هذه الأيام التي تدق على الأبواب زمن يحبه الله، زمن يحبه الله تبارك وتعالى. إذن الله جل وعلا يحب أوصافا، ويحب أشخاصا بعينها، ويحب أمثلة بعينها، ويحب أعمالا بعينها، ويحب أزمنة بعينها. فالله يحب ويحب، فالله جل وعلا يحب ويحب. والولاء، الولاء أن تحب الله، ومن يحب الله وما يحبه الله، يعني انت بتحب ربنا بالمستلزمات هذا الحب، انت تحب كل واحد ربنا بيحبه، واي حاجه ربنا يحبه انت تحبه، واي واحد ربنا يغضبه انت تغضبه، واي عمل ربنا يغضبه انت تغضبه، وهذا من مستلزمات الولاء والبراء. صحيح فن؟ لا. طيب، فاذا بارك الله فيك، ما من ايام العمل الصالح احب الى الله تعالى فيهن من هذه الايام، يعني ايام العصر من الحجه. هذه ايام مباركه، وقد سئل احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف بن تيميه، المعروف بن تيميه، قال لي يقول لي تيميه اسم ابيه ام جده؟ من يقول لي؟ اسمه جدي احسنت، الجواب خطا. اي نعم خطا. اسمه من؟ لم يذكروني. احسنت، الجواب خطا. تفضل. احسنت، الجواب صحيح. اسم جدته، جدته كانت من العلماء، اسم جدته. انظروا الى النساء كانوا من العالمات، لا اله الا الله، وانظروا الى حالنا في هذا اليوم الذي نحن مصدده، ولا حول ولا قوه الا بالله. فنسب العلامه الجهبل محيي السنه وقامع البدعه امام المجتهدين في عصره ذات المجاهد احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه الحراني، نسب الى جدته. نعم، سئل رحمه الله العصر الاول من ذي الحجة الحرام أفضل أم العصر الأخيرة من رمضان أفضل؟ اسمع إلى الجواب الذي يظهر فيه توفيق رب الأرباب، اسمع إلى الجواب الذي يظهر فيه توفيق رب الأرباب. فقال رحمه الله: العشرة أيام الأول من الحجة أفضل من العشرة أيام الأخيرة من رمضان. اليوم يبدأ من الفجر الامتى؟ للمغرب. من الفجر الامتى؟ للمغرب. والليلة اي ليلة تبدأ من المغرب لامتى؟ من غروب الشمس الى الفجر، من غروب الشمس الى الايه؟
الفجر.
يبقى اليوم يبدأ من الفجر الصادق وينتهي بغروب الشمس، والليلة تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر الصادق. هل فهمنا؟ هاي. فسئل شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، العشر أيام الأولى من الحجة أفضل من العشر الأخيرة من رمضان أفضل؟ فقال مجيبا جوابا يظهر فيه توفيق رب الأرباب، قال رحمه الله أن العشر أيام الأولى من الحجة أفضل من العشر الأخيرة من رمضان. لماذا؟ قال لأن الله جل وعلا أقسم بها في كتابه وأمرنا فيها بالإكثار من ذكره، وفيها يوم التروية أي يوم الواسع، يوم الثاني من ذي الحجة، وفيها يوم عرفة أي يوم الواسع، يوم الثالث، وفيها يوم الحج الأكبر أي يوم الواسع، العاشر من ذي الحجة أي نعم. فنظرا أن فيها يوم التروية ويوم عرفة والمنزلة في أي ليلة فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليلة لم يذكروني، من يفتح عليه، من يرفع يده فيفتح عليه، فاحسنت يا رجل. في ليلة العاشر بعد غروب شمس اليوم التاسع يتوجه الحجيج إلى مزدلفة فيبيتون بها ولا ينصرفون منها إلا بعدما يصفر النهار جدا قبل طلوع الشمس، متوجهين إلى منى. اللهم أعذني وأعذكم، قولوا آمين، ولا تحرمنا وإياكم ذلك يا رب العالمين. فنظرا أن هذه الأيام العشرة بها يوم التروية هو اليوم الثامن من الحجة، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من الحجة، ويوم الحج الأكبر هو اليوم العاشر من الحجة، والمبيت المزدلفة فيكون ذلك ليلة العاشر، فأيام العشر الأول من الحجة أفضل من أيام العشر الأخيرة من رمضان، وليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من الحجة. لماذا؟ قال لأن بها ليلة القدر، وليلة القدر خير فيه، خير من ألف شهر، العبادة فيها خير من 83 عاما. وليلة القدر إما أن تكون ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 من رمضان، أي الليالي الوترية، التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقال عليه الصلاة والسلام التمسوا ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر من رمضان، أو كما قال رسول الغفار صلى الله عليه وسلم. إذن قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله أن العشرة الأيام الأول من ذي الحجة أفضل من العشرة الأيام الأخيرة من رمضان، وذلك لوجود يوم التروية ويوم عرفة ويوم الحج الأكبر بها. وأما العشرة ليالي الأخيرة من رمضان أفضل من العشرة ليالي الأولى من ذي الحجة، وذلك لأن العشرة ليالي الأخيرة من رمضان بها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم. ثم ماذا؟ ثم هذه الأيام العشرة أنت مرغب فيها في العمل الصالح، فأرواها من أنفسكم فيها خيرا، أرواها من أنفسكم فيها خيرا، واعلموا أن من العمل الصالح أن تحافظ على الصلوات الخمس في جماعة بإدراك تكبيرة الإحرام مهما كان. فيه واحد النية واحدين، لكن رجلا أن تحافظ على الصلوات الخمس في جماعة بإدراك تكبيرة الإحرام، بإدراك تكبيرة الإحرام، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه والدار قطني من حديث ابن عباس حسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء، النداء يعني أذان، من سمع النداء ولم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر، فلا نافية. وأنت تعلم أن الأصوليين يحملون النفي على الوجود، فإن تعذر حمل على نفي الصحة، فإن تعذر حمل على نفي الكمال، وقد حمله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على نفي الوجود، والراجح أنه على نفي الكمال إن شاء الله. نعم أيها الحبيب المحب، من سمع النداء ولم يأتيه فلا صلاة له إلا بالإيه؟ إلا وأنت تعلم أن الإمام الترمذي روى في سننه بإسناد الحسن من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة. 40 يوما كم فريضة؟ 40 خمسة 200. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى. التكبيرة الأولى إيش يسمونها؟ تكبيرة الإحرام. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان. من مين؟ من قاضي القضاء الذي على العرش استوى جل جلاله. أي نعم، من الله تبارك وتعالى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. براءة من النار وبراءة من النفاق. رجل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
أيها الحبيب المستمع، نواصل الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.
أيها الأحبة بالله تعالى، نريد أن نري الله جل وعلا من أنفسنا خيرا في هذه الأيام العشر المباركة التي تدق على الأبواب، فنحافظ على الصلوات الخمس في جماعة مع إدراك تكبيرة الإحرام والسنن الراتبة القبلية والبعدية، حيث ثبت في صحيح الإمام المسلم من حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 10 ركعات تطوعا كله غير الفريضة أن الله تعالى له بيتا في الجنة،
أو كما قال عنه القرآن. فنريد أن نحافظ على السنن القبلية والبعدية، ونريد أن نحافظ على أذكار الصلاة المشروعة اللي هي سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ونختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، لكن بعد الفجر والمغرب نقرأ الإخلاص والمعوذتين ثلاثة، ونقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وحده ميت سواء على كل شيء قدير، 10 بعد الفجر و10 بعد المغرب. ثم هذه الأذكار التي أشرت إليها، ونريد أن نحافظ على إفشاء السلام. يعني يقابل الواحد في الشارع في المسجد في الشارع من المسلمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الرجل كده يحدق بنظره إليه لا يعرفك، كيف تلقي السلام عليك مسلم؟ قال لا، نريد أن نكثر من إفشاء السلام وإطعام الطعام، نعزم الجيران الأقارب الأصدقاء أي أحد من المسلمين نعزمه على ما تيسر. أنت تستطيع أن تعزم إنسان على لحم، وهذا على سمك، وهذا على فول وطعمية، وهذا على خبز وزقة وملح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا لا يستطيع شيء يبتسم في وجوه الخلق، يبتسم في وجوه الخلق من المسلمين، فإن الابتسامة في وجه أخيك صدقة
فنريد أن نكثر من إنشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام، زيارة يعني برك بأمك وأبيك، برك بأختك وأخيك، صلتك بعمتك وعمك، بخالتك وخالك، بأخواتك وإخوانك. يبقى نكثر من إنشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام، وما اليوم يمر إلا نخرج فيه صدقة. هذا يستطيع أن يتصدق بألف جنيه، عشر أيام بعشر ثلاث، هذا يستطيع الصدق اليوم ربع جنيه، لعل درهم سبق إيه؟ ألف درهم، لعل درهم سبق ألف درهم. فاتقوا الله إيه؟ لا استطعتم. ولكن ما يمر يوم في هذه الأيام العشرة إلا وتخرج صدقة، ولا يمر يوم إلا وتعود مريضا. تعرفه أو لا تعرفه، وحاول أن تبدأ الجنازة وأن تزور المقبرة وأن تكثر من تلاوة القرآن العظيم. فلو كنت في غير العشرة تختم جزءا في اليوم، تختم في العشرة في كل يوم ثلاثة أجزاء، ثلاثة في عشرة كام؟ بثلاثين. حتى في الأيام العشرة تختم القرآن كله لأنها أيام مباركة، وتكثر من الكلمات التي يحبها الله. في الصحيحين حديث ابي هريره، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله ايه العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نكسب وانت فيما يسمونه بالمترو، القطار، في السيارة، في الحافلة، وأنت ذاهب إلى العمل، وأنت عائد، وأنت متوجه إلى المسجد، وأنت في البيت، وأنت على الفراش، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عداد الحسنات يشتغل ولا يقف؟ يشتغل، يشتغل عداد الحسنات. نعم، فنريد أن نستغل هذه الأيام العشرة التي تدق على الأبواب بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقرة والاسترجاع وصدق اللج والانكسار والذل بين يدي الله تبارك وتعالى. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واذا كانت عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنريد أن نكثر من الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة في هذه الأيام العشر المباركة، خاصة يا عباد الله، تحمل طبقا من الطعام وإذا بك تدق على الشقة المجاورة لك. نحن نكثر الصلاة، أنتم أفضل منا ولكن أنتم جيراننا ولكم علينا حق. ما زال أخي جبريل يصلني بالجار حتى ظننت انه سيورثني او كما قال الصلاه والسلام. فنحن يعني نريد ان نفي لكم بشيء من حقوقكم لاننا قد قصرنا بكم في ايام طيبه كيف نتقرب فيها الى الله عز وجل. نحاول ان يكون جل الوقت في بيوت الله، تحل ضيفا على الله اكرم الاكرمين، لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. وقد تكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة بفضل الله تعالى. فنريد في هذه الأيام العشرة المباركة الطيبة المحببة إلى الله جل وعلا التي تدق على الأبواب أن نقضي جل أوقاتنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ضيوفا على الله تبارك وتعالى في بيوته. نعم أيها الأحباب في الله عز وجل، نكثر من تلاوة القرآن العظيم. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لنا آمرا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، واعلموا رحمة الله وإياكم
أن من الأعمال الصالحة التي يفعلها المرء المسلم تقربا لمولاه في هذه الأيام العشرة، ويكون ذلك في اليوم العاشر بعد صلاة العيد، ذبح الإيه؟ الأضحية. فصل لربك وانحر، وانحر للبدوي، لا، وانحر للحسين، للمهاجم، للنبي. المهاجم والرسول عبد مخلوق ولا خالق؟ مخلوق. والذبح للمخلوق توحيد ولا شرك؟ شرك. وانت مطالب ان توحد ربك في ربوبيتك والوهيتك واسمائه وصفاته. فصل لربك وانحر، ويذكر اسم الله في ايام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام، فكلوا منها واطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم ايها الاحبة، من الاعمال الصالحة التي يتقرب المرء المسلم بها في الايام العشرة يكون ذلك عن طريق ذبح الاضحية من الابل او البقرة او الغنم. واعلم رحمه الله واياك ان من ذبح قبل الصلاة فهو لحم يؤكل، من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحة، من ذبح قبل الصلاة فليعد الذبح، ومن لم يذبح فليذبح، فليذبح فعل ايه؟ فعل امر، امر نبوي. ومن هنا فقد اخذ سادة الاحلام، سادة الاحلام ورواية عن الامام احمد وقول عند المالكية، وهو مختار شيخ الاسلام ابن تيمية والعلامة الالباني، وجوب الاضحية على القادر. السادة الاحلام ورواية عن الامام احمد وقول عند المالكية، واختار ابن تيمية رحمه الله والألباني رحمه الله عليهم وجوب الأضحية على القادر، لقوله صلى الله عليه وسلم في مرار النماذج والدار قطني من حديث أبي هريرة بإسناد حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة، من كان له إيه؟ سعة يعني قدرة، يعني إمكانية، يعني استطاعة، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. نعم. واعلم رحمه الله وإياك أن الأضحية إذا كانت من الضأن تكون قد بلغت 16 ودخلت في الشهر السابع، وهي تكفي عن رجل وأهل بيت. وإذا كانت من الماعز أتمت عاما ودخلت في العام الثاني، وهي تجزئ عن الرجل واهل بيته. واذا كانت من البقر اتمت سنتان ودخلت في الثالث، وهي تجزئ عن سبعة، تجزئ عن كم؟ سبعة واهل بيوته. وان كانت من الابل تكون قد اتمت 5 سنين ودخلت في الثالث، وهي تجزئ عن سبعة. وفي الحديث عند ابن ماجه من حديث ابن عباس أننا اشتركنا في الجزور وكنا 10 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناقة أو البعير الذي أتم 5 سنين ودخل في السادس يجزئ عن 10، وعند الجمهور يجزئ عن 5. هل فهمنا يا إخوان؟ والأضحية لا تكون عوراء ولا عرزاء ولا عظماء ولا مكسورة القرن ولا مقطوعة الذنب ولا هزيلة، وذلك لأن الله تعالى طيب لا يقبل إيه؟ إلا طيبا. وهي تقسم 3 أقسام: قسم لك ولأهل بيتك، وقسم للفقراء والمساكين والمحتاجين، وقسم للأصدقاء والجيران والأقارب. وإن أخذت منها أنت لدارك أكثر من الثلث فلا حرج ولا تسريب عليك. وعليك أن تذبح أضحيتك لنفسك وتقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم إن هذه أضحية عني وعن أهل بيتي، فتقبلها مني كما تقبلتها من الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. نعم. وإذا وكلت أحدا بذبحها فاشهد الذبح، وإذا لم تشهد الذبح فلا حرج عليك وإن كنت خالفت الأولى. واعلم يا عبد الله المسلم ان ذبح الأضحية يكون بعد صلاة الأضحى او في ايام التشريق الثلاثة،
أو في أيام التشريق الثلاثة، وأيام التشريق تبدأ من اليوم 11 فتختم باليوم 13. نعم، وأنت يا من تريد أن تضحي لا تأخذ من شعرك ولا من مظهرك. تسمع، ثبت في صحيح الإمام مسلم وهو أصح كتاب بعد القرآن والبخاري، ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة. ما وجه القرابة بينك وبينها؟ قل أمي، هي أمي رضي الله تعالى عنها. من يذكرني باسمها؟ أما تعرف اسم أمك؟ إنها هند رضي الله عن أمنا أم المؤمنين هند رضي الله عنها، تعرف أسماء أمهاتكم. على الله أن يحشرني وإياكم معهن، قل أمين. فهن من أهل الجنة قطعا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هن زوجاته صلى الله عليه وسلم. وها هم أعداء دين ربنا من أسبوعين على صفحات الجرائد يتهمون أمنا عائشة البريئة المبرأة بجريمة الزنا. الشيعة ينفثون عما في صدورهم من أحقاد، وقد أنزل الله جل وعلا براءتها من فوق سبع سماوات، فصار قرآنا يتحاكم إليه ويتعبد بتلاوته ويستشفى به ويتدبر فيه ويبكى عند سماعه. نعم إنها العالمة، نعم إنها الحافظة، نعم إنها المحدثة، نعم هي التي روت عن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم 2210 حديث، 2210 حديث هي بمفردها رضي الله تبارك وتعالى عنها. الصديقة بنت الصديق، الصحابية بنت الصحابي الذي هي صحابية وأبوها صحابي وجدها صحابي وأمها صحابية وأخواتها وإخوانها صحابة. الله أكبر، ما هذه البركة، ما هذه النعمة، ما هذا الخير الذي أصابكم يا آل أبي بكر الصديق؟ إنها نعمة. ثم يأتي السفهاء والفقراء على صفحات الجرائد ويتهمونها بجريمة الزنا التي برأها الله جل وعلا منها من فوق سبع سماوات. إن كل من رماها بهذه الجريمة يكفر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام، لأنه بذلك يكون كذب القرآن. أيها الأحبة في الله تعالى، ثم ماذا؟ ثم اعلم رحمني الله وإياك أن الأضحية تذبح بعد صلاة عيد الأضحى وفي أيام التشريق الثلاثة، وفي أيام التشريق الثلاثة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث لبيشة الهذلي إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ليست أيام الذهاب إلى دار الخيالة التي تسمى بالسينما ولا المسارح ولا أماكن الاختلاط، وإنما أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيها الأحبة في الله تعالى، ثم ماذا؟ اعلم رحمن الله إياك أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث أم سلمة، أم سلمة هند رضي الله تعالى عنها، أنها قالت قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من كان له ذبح يذبحه، من كان له ذبح يذبحه، وأهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن، فلا أداة نهي وجزم، أداة نهي وجزم، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا. يبقى إن شاء الله غدا، غدا إن شاء الله تسوي صيانة، اوعى تفكي بالسباك، صيانة لسنن الفطرة، يعني تقلب أظافر يديك ورجليك وتأخذ من شاربك وتحلق عانتك وتنفخ إبطيك، فإن عجزت عن نفيهما حلقتهما. لماذا؟ لأن إذا أهل هلال بالحجة فلم تتمكن من أخذ شعرك ولا من ظفرك شيئا إذا كنت ستضحي. نعم، فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين أم سلمة هند رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من مبيشه. قلت النهي عند الجمهور يصرف إلى التحريم ما لم يصرفه صارف من التحريم إلى الكراهة، وليس هناك خارج. وليس الأمر كما قال بعض السادة الشافعية رحمه الله أن النهي لكراهة التنبيه، كلا، بل النهي للتحريم على الراجح من أقوال أهل العلم. يا أحبتي في الله، نعم أيها الأحبة في الله تعالى، ثم إنني أذكر نفسي وحضراتكم صلاة العيدين، وإن كان جمهور أهل العلم قال أنها سنة مؤكدة، إلا أن الراجح أن صلاة العيدين فرض عين على الرجال، وإن كان جمهور أهل العلم قال أن صلاة العيدين سنة مؤكدة، إلا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة العيدين فرض عين على الرجال. ودلالة ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض صلاة العيدين البتة، ثانيا أن يوم العيد إذا أتى في يوم الجمعة فهو يجزئ عن الجمعة وتصلي الظهر مكانا أيضا، ولا يسقط الفرض إلا الإيه؟ إلا الفرض، ولا يسقط الفرض إلا الإيه؟ إلا الفرض. وثم أدلة أخرى ليس هذا مجال بحثها الآن. ثم إنني أريد أن أذكر نفسي وأذكر حضراتكم الأكارم أن التكبير ينقسم إلى قسمين، إلى كم قسم ينقسم التكبير؟ خمسة قسمين، قسمان، التكبير المطلق وتكبير مقيد. تكبير إيه؟ مطلق ومقيد. التكبير المطلق من واحد ذي الحجة وينتهي باليوم الثالث عشر من ذي الحجة، ده كم يوم؟ 13 يوما، يبدأ من واحد ذي الحجة الحرام إلى ثالث أيام التشريق 13 يوم، يوم 13. طيب، والتكبير المقيد يبدأ من صحيح يوم عرفة، يعني من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر، ويكون أدبار الصلوات ويكون بصوت جهوري ولا يكون جماعيا، يعني من مطرش مع بعض، لا، هذا يقول الله أكبر الله أكبر، وده يقول لا إله إلا الله، وده يقول لله الحمد. فصيغة التكبير إيه؟ لم يرد نص قرآني بصيغة التكبير، ولم يرد نص نبوي بصيغة التكبير. طب من الذي نقل لنا مثل عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وأحد علماء الصحابة ألا هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه؟ إيش؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه صيغة تكبير ثلاث مرات. صيغة أخرى، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صيغة الشيخ الأولى بصيغة الإيه؟ حلوة. نعم. وكان ابن عمر وابو هريره رضي الله تعالى عنهم كما ورد ذلك في البخاري تعليقا يمشيان في الاسواق ويجهران بالتكبير ويكبر الناس بتكبيرهما. الرجل الذي يمشي في الشوارع وفي الميادين والطرق والمحطات في الجمهوريه اخبار اهرام مثل الاخر، هل احد ينكر عليه؟ والرجل الذي ينادي يقول طماطم بطاطس، هل أحد ينتقده؟ طيب أنت لو أنك مشيت في الشارع في الأيام العشرة قلت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ماذا يقول الناس عليك؟ ماذا سيقول الناس عليك؟ مجنون. وخاصة لو كنت دكتور أو مهندس أو مدير عام أو رئيس مجلس تجارة أو مليونير أو ممن يشار إليهم بالجلال في المجتمع. فأذكر أنني ذات مرة كنت في السوق وأحببت أن أذكر دعاء السوق، وهو حديث حسنه ابن تيمية وابن القيم والألباني والقرنوطي، وإن كان بعض أهل العلم غيرهم ضعفه. هذا الحديث
من قال في السوق لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله على كل شيء قدير كتب الله له الف الف حسنه يعني كان مليون حسنه ومحي عنه الف الف سيئه ورفع الف الف درجه اين فوقفت في السوق وقلت صوت جهوري هذا الحديث فواحد سيد بجوزين قال الله يشفيه قلت له امين امين وكان الذي يجهر بذكر الله هو المجنون وهذا الذي يظهر فينادي على فاكهته وينادي على خضرواته وينادي على جرائده ومجلاته عاقل فطن لبيب وذلك من غربة الدين فالناس إذا رأوا العمامة واللحية والقميص القصير استغربوا وإذا رأوا الجلباب الأسود والثمار الأسود والنقاب الأسود الذي لا يظهر منه إلا العين اليسرى مع الكفوف السوداء والصراط في قدمي المرأة هذه المرأة العفيفة التي تمشي كالغرابين السود تستغربون وإذا رأوا المنيجب والمتريجب والاستغرس والجبسرس والكرس وما كان على شاكلة ذلك من صفات الكفار والكافرات لا يستغربون ولكن يقولون هؤلاء مدير الاتيكيت خير رايب على الموضة إلى غير ذلك من هذه الكلمات الساقطة التي نرددها على ألسنتنا في هذا الغمام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيها الأحبة التكبير ينقسم إلى قسمين تكبير مطلق وتكبير مقيد أما المطلق فيبدأ من غرته الحجة ويختم باليوم الثالث عشر من الحجة الحرام وأما المقيد في أدوار الصلوات جماعة كنت أو منفردا لا قدر الله إن فتكت الجماعة فيكون ذلك أدبار الصلوات ويبدأ بصحيح يوم عرفة ويختم بعصر آخر أيام التشريع الحديث الذي كان معنا في هذه الليلة حديث رواه البخاري في صحيحه وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام قلت يعني أيام العشر الأولى من الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أيها الحبيب عشنا في هذه المحاضرة تحت عنوان نفحات عطرة مع الأيام العشرة فالله أسأل أن يجعلني وحضراتكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلني وحضراتكم من الحريصين على طلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه والصبر في أذى التبليغ ابتغاء مرضات الله الكريم وأن يصب النصر والتأييد والمعية على إخواننا في الفلوجة وإخواننا في فلسطين وسائر المستضعفين من بلاد الإسلام والمسلمين وأن يديم الأمن والرخاء والإسلام والإيمان على أهل هذه البلد وعلى سائر بلاد المسلمين وأن يحببنا في الإيمان ويزينه في قلوبنا ينتبه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منه ونعمة فهو لي ذلك القادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. يقول بنى رجل زاوية ليصلي فيها الناس في أسفل ذلك ثم جاء بعده جار وعمل نفس الشيء فقال له بعض الناس تعمل بدل منها شيء ينفع الناس باتفاق لجمعية خيرية أو مكان تحت القرآن فقال له ذلك إذا كان المسجدان متقاربان فيجعل المكان الآخر مكتب لتحفيظ القرآن أي نعم فإن المكتب مطلوب غاية الطلب والله أعلم. نرجو من فضيلتكم إفادتنا أخ أخذ مبلغ من المال بدون وجه حق ويريد أن يرجعه نعم قاضي من غير أن يعرفه فهل يجوز ذلك شرعا ويكون قد سبب هذا الذنب؟ الجواب بحول الملك الوهاب الواجب عليه أن يرد بأي كيفية من الكيفيات والتوبة لا تقبل عند الله إلا إذا رد الحق لصاحب الحقوق فإن الله يغفر فيما كان بينك وبينه من الذنوب والحقوق أما ما كان من حق العباد فيترك العبد للعبد فلا بد من رد هذا المبلغ لتقبل التوبة عند الله عز وجل. أربع أولاد كلهم متزوجون ما عدا ولد واحد 24 سنة وثلاث بنات الزوجة الأولى أم الجميع والزوجة الثانية ليس لها أولاد التركة منزل به تسع شقق وبه شقتين إيجار مبلغ 7000 جنيه في البنك تم في تركة المنزل باسم أربع أولاد قبل وفاة الوالد. لا يجوز لا يجوز، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. وهل الأولاد الأربعة يرثوا في أبيهم ولا ما يرثهم؟ يرثوا، يبقى لا وصية لوارث. هذا نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا وصية لوارث. فلا ينبغي للأب أن يكتب لأحد من أبنائه شيء ولا يخصهم بشيء إلا لهبة مسببة، إلا لهبة مسببة. فإن كان هؤلاء الأبناء يريدون أن ينقذوا أباهم من النار فليجعلوا كل التركة ويقسموها بينهم، الزوجتان ياخذوا الثمن، الزوجتان الثمن، والذكر مثل حظ الانثيين، ولا يخص احد بشيء مما خصه اباه به وهو على قيد الحياه، لان هذا مما حرم الله والله اعلم. انا متزوجه منذ 5 سنوات وفي اوضاع كثيره في حياتي تحتاج الى فتواكم، انه رجل اولا من العوام، هو من العوام، واولا عند الجماع يصر زوجي ان يجامعني في الضبط واقول له حرام، ويقول لي هو في حاجه اسمها حرام وحلال فيجامعني. ثانيا لا احيط المعامله معه والجماع صار الضرب والشتائم الى غير ذلك، وانا لا اريد الطلاق. على كل حال من اتى امراه في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه العلامه الالباني في السلسله الصحيحه، من اتى امراه في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد. فيفهم من ذلك ان جماع المراه في الدبر كبيره من الكبائر، هذا اولا. وثانيا لا يجوز للزوجه المسلمه أن تمكن زوجها من ذلك. وثالثا إن أصر على ذلك فلا يجوز أن تعيش المرأة معه، ونسأل الله أن يأجرها في مصيبتها وأن يخلفها خير منه. وأود أن أقول إن الطلاق يكون بكلمة، وإن الزواج يكون بكلمة، وأن دخول الإسلام يكون بكلمة، وقد يكون الخروج من الإسلام بكلمة، وبكلمة تهوى إلى النار، وبكلمة قد يمن الله عليك فتدخل الجنة. لذلك فإن الله جل وعلا قال في كتابه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال جل وعلا إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وإلا فما من يوم يصبح العباد فيه إلا وتنادي الأعضاء للنساء أيها النساء اتق الله فينا، فإنما نحن به، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. إذا فقد خلق الله اللسان هذا العضو اللحمي في علبة لها بابان، الباب الأول من العظم وهو الأسنان، والباب الثاني باب لحمي وهو الشفتان في الفرامة والبركات، حتى لا يخرج اللسان ويدخل كما يحب ويهوى، وإنما يخرج بقدر. والإنسان عليه أن يتهوى وأن يتمثل وأن يتريق حتى لا تتحطم الأسرة. واتقوا الله في زوجاتكم، واتقوا الله في أولادكم، واتقوا الله في أسركم، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال أوصوا بالنساء خيرا، قال ذلك صلى الله عليه وسلم وهو في خطبة الوداع، هذه الخطبة الجامعة المانعة الداعية. نعم يا عباد الله، والله جل وعلا قال في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الله الله في الزوجات، والله الله في البنين والبنات، والله الله في الأسر، فإنها مسؤولية سنسأل عنها في يوم لا ينفع فيه من ويرد إلا أن أخو الله القلب السليم. هذا والله أسأل لكم التوفيق في الدنيا والآخرة. وهذا كان يقول كيف نفرح على ضوء الشرع في ليلة الشن والبلاد. أولا صلى على النبي على الرسول، فإذا زوجة تجلس مع الأخوات
وأتينا بالنصر وجميل أتيناكم تحيونا نحييكم إلى غير ذلك من هذه الكلمات الرقراقة الموافقة للكتاب والسنة لفهم سلف الأمة كوصف الجنة وما فيها من نعيم دائم أو كوصف الصحابة ووصف جهادهم في سبيل الله عز وجل. وأما بالنسبة للرجال فيجتمعوا في مكان واحد أو في مسجد من المساجد ويأتي بعض المحاضرين ويكلمون عن فقه الزواج ثم بعد ذلك تقدم موائد الأطعمة أو ما يسمى بالسندوتشات ووزع الحلويات والمشروبات التي أحلها رب الأرض والسماوات بعد سماع الكلام الطيب لرب البريات. وبذلك يكون قد فرح الرجال وفرح النساء وهكذا ولله الحمد والمنة زوجنا أولادنا وكنا في فرح عظيم من فضل الله تعالى علينا وكان ذلك من فرح السنة فيكون ذلك من فضل الله الله أكبر. هل يكون صلاة قيام الليل للرجل مع زوجته جماعة؟ الجواب نعم، ولكن في رمضان تصلي في المسجد صلاة القيام التي يسمونها بصلاة التراويح. فإن يسر الله لك وقمت في آخر الليل قبل الفجر وفعلا وحتما ستقوم للسقوط فلا بأس أن تصلي إماما بزوجتك وأولادك، ونسأل الله القبول. فقد ثبت أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا الليل فإن طهر زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة خرج من الليل فصلى فإن طهر زوجها فإن أبى نضح في وجه الماء. لكن يكون ذلك بالرفق، أن أخشى ألا يكون الرجل ملتزما فتنضح به شيئا من الماء فيغلق لها عينيها ببولية سريعة. ولكن يكون ذلك بالرفق حتى نرتقي مع الله عز وجل، حتى نرتقي ليش يا أمة الله شو تقول؟ نقول رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجه الماء، رحم الله امرأة قام من الليل فصلى فأيقظ زوجها فإن أبى نضح في وجه الماء. ثبت ذلك عند الترمذي. نعم. يقولون جماعة المرأة تقف خلف الرجل، خلف الرجل في غير رمضان. رجل يستبدل النقود الفكة بنقود مزمنة وبزيادة 100 جنيه لكل 1000 جنيه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أي نعم، الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير يدا بيد أم بها، فإذا اختلفت هذه الأصناف فغيروا في غسيلكم أو كما قال السلام حديث عمر بن الخطاب في مسلم زوجة الرسول 60 يوم في الذنب ثمانية تسعة أيام العيد تفطر يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة ثم تصوم وتبني على ما فات والله اعلم. هل فهمتم الجواب على هذا السؤال؟ يعني مثلا رجال جامع زوجته في يوم من ايام رمضان في النهار عامدا متعمدا عالما بالحرمه، هذا عليه اولا التوبه، وثانيا الامساك بقيه اليوم، وثالثا قضاء يوم مكان اليوم، ورابعا يصوم شهر متتابعين. طب هو بدا يصوم مثلا من اول ايش؟ من اول 15 شوال فعلا، فيبقى 15 شوال و 30 زوجات مكان 45، هيجي يوم العيد يوم العيد يفطر يوم العيد الايام التشريق الثلاثة ويبني على ما فات، ويبني على ما فات لان صوم يوم الايام وايام التشريق ويوم الجمعة منفردا ويوم السبت منفردا، هذا قد نهي عن الصيام عن صيام. قال يا اخوان والله اعلم. طيب يقول السائل: هل يجوز رسم الحناء السوداء على اليد بحيث لن يراها الا المحارم؟ وحكم الحناء لرجل؟ يجوز الحناء لرجل ان كان مريضا في قدميه او لديه، اما بدون مرض فلا يضع الحناء الا على لحيته وراسه، لأن أبا قحافة والد أبي بكر الصديق لما ارسل الله عليه بالإسلام ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وكانت لحيته كحل وغالبة بيضاء فقال عليه الصلاة والسلام غيروا الشيبة وجنبوا السواد أو كما قال عليه الصلاة والسلام أريد عمل مكتبة لبداية بني الصالح فماذا أفعل؟ المكتبة بالنسبة للتفسير تيسير الكريم المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي تيسير الكريم المنان طيب ده للتفسير وفي العقيدة جيد من هذه الفرقة الناجية للشيخ محمد جميل زينو طيب من هذه الفرقة الناجية وكتيبات الشيخ محمد جميل زينو ولا مثلا تأتي بكتاب عقيدة المؤمن للشيخ أبو بكر الجابر الجزائري هو مجلد طيب وبالنسبة للشيخ هو كتاب الوجيز لشيخ السنة والكتاب العزيز لشيخنا الدكتور عبد العظيم بن بدوس الوكيل العام لجواب أصول السنة المحمدية طيب ونسبة تأتي بكتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين وما هو حفظ الضوئي للدكتور أحمد سليم طيب وبالنسبة للكتب الفكرية ماذا حصل العالم بالشطاط المسلمين للشيخ أبو الحسن النجوي وبالنسبة للحديث يجب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين بتحقيق الألباني أو الأرمعوصي طيب هذا بالنسبة للفقه والعقيدة والسيرة والتفسير والكتب الفكرية وكيف تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحار طيب او كتيب الكوفين وجيم في مصطلح الحديث الشيخ مصطفى العدوي هذا نزل المصطلح وجيم كتيب اسمه الاصول من العلم الاصول للشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين طيب